شواب ونفح الطيب ترياب كلام خلته شهدا وعبق عطره الوردة.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. على مائدة نفح الطيب نلتقي، وعلى طاولة التخطيط لنوع آخر يتحدث معنا الشيخ علي بن أحمد باقيس. حياك الله يا شيخ.
حياكم الله. الله يعطيكم العافية. أهلا بكم وبالسادة المشاهدين.
الله يعطيكم العافية، سعداء جدا بك. واليوم نحن يمكن حنتكلم على دورة إدارية من نوع آخر،
من نوع خاص.
كيف تخطط لخاتمتك؟ الخاتمة هم يقولون لتبدأ النهاية في ذهنك. بعض الأحيان الإنسان قد يتجاهل النهاية لسبب أو لآخر حتى يكون هناك فسحة، ولا يحب الإنسان بطبيعته القيد. الشيخ علي لما يقول خطط لخاتمتك، ماذا يقصد بذلك؟
نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كيف تخطط لخاتمتك؟ حقيقة الناس تعودوا أن يخططوا لدنياهم، وأنا اليوم أريد أن أتكلم عن التخطيط للدين وللآخرة. الطالب يخطط لخاتمة حميدة بشهادة في تخصص مرموق بدرجات عالية بتقدير رائع بإكمال ماجستير ودكتوراه ليصل لوظيفة مرموقة. التاجر يخطط لصفقة بتكلفة معينة وتعب وجهد الليل بالنهار ليصل إلى أرباح ربما كان يحلم بها منذ سنوات. كل إنسان يخطط في هذه الحياة، لكن هذا كله تخطيط الدنيا. طب لماذا ونحن نجعل بين أعيننا أهداف وأمور نريد أن نصل لها ونخطط لها من أجل أن نعمر الحياة الدنيا؟ وهذا مطلوب شرعا، أن نعمر الحياة الدنيا. لماذا لا نخطط للآخرة، للمستقبل الحقيقي، للخاتمة التي هي خاتمة الدنيا لكن بداية نعيم الآخرة؟
طيب لما تقول ترى يا شيخ نخطط للخاتمة، يعني بعض الناس يقول لك خلينا يعني خلي المستقبل عندنا واسع، في خوف يا شيخ. حتى ترى للمعلومية في بعض الناس لو قلت له سألته عن وصيته وهي أمر شرعي، يعني يقول لك الله يسر، في تخوف التعامل مع النهايات. لماذا؟
طبعا بعض الناس يخاف من هذه الكلمة، بل حتى بعضهم لو حضر مسجد يتشائم إذا كانت الخطوة في ذاك اليوم عن القبر ولا عن الموت. ليش يا شيخ؟ لأن الناس إنما نظروا للقبر وللموت وللخاتمة من نظرة ومن زاوية معينة، وهي زاوية العذاب والعقوبة، ونسوا أن الموت والخاتمة هي للمؤمن جائزة وثواب. هذا وقت التكريم، هذا وقت إعطاء الجوائز. الآن الطالب البليد يخشى من النتائج، أما الطالب المجتهد فهو طوال الليل والنهار ويتصل متى تعلن النتائج. الخاتمة هي ثواب من الله. المؤمن عندما يعمل في هذه الحياة الدنيا ويبذل ويضحي ويقدم الغالي والنفيس، دمعات في السجود وقيام في الأسحار وقراءة للقرآن وخوف من الله عز وجل، يا أخي بذل جهد كبير في هذه الدنيا، هو ينتظر تلك اللحظة التي تنتهي الدنيا ويقبل على ربه لينال الجائزة العظمى. ولذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانت عباراتهم عند نهاية هذه الدنيا في آخر اللحظات؟ بعضهم كان يقول غدا ألقى الأحبة محمد وصحبه، ومعاذ رضي الله عنه يقول اللهم إنك تعلم أني ما أحببت البقاء في الدنيا لا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، لكن لقيام الليل ومكابدة الركب عند العلماء. كانوا يفرحون بهذه اللحظات لأنه يذهب العناء والتعب. حالهم حال الصائم، الصائم إذا تناول الإفطار في رمضان يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يا أخي عندما تعلم أن هناك فيه قبر واسع مد البصر ونعيم مقيم، عندما تعلم أن هناك ملائكة تنتظر المؤمنين لتتلقاهم ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأن هناك جنة قد زخرفت لهم، وأن هناك نعيم ينتظرهم، إذا لماذا الخوف؟ ولذلك في قبره العبد المؤمن إذا أجاب على الأسئلة الثلاثة ورأى مقعده في الجنة قال ربي أقم
ساعة.
أحد يريد الساعة؟ الساعة مخيفة، لكن عندما علم أن الساعة هي وقت نعيمه يقول ربي أقم الساعة. ولذلك نحن نريد أن نخطط على اللحظة، نريد إذا خرجنا من هذه الدنيا أن ننتقل لنعيم، نريد أن نكون فرحين في تلك اللحظة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل على محمد
يعني قال من أحب لقاء الله حب الله
لقاءه،
ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. سألت عائشة رضي الله عنها سؤال يا رسول الله الموت كلنا يكره الموت. قال ليس ذلك، لكن العبد المؤمن إذا رأى رحمة الله ورضوان الله وجنته أحب لقاء الله. متى يراها؟ يراها في تلك اللحظات. نحن نريد أن نصل لذلك عند ذلك وفي ذلك الوقت يحب لقاء الله ويفرح ويتمنى أن تأتي هذا الخاتم السريع
إن شاء الله عز وجل. لعل هذا يا شيخ يعني نقول مثلا مصدر الخوف، لأن الإنسان لم يعد له عدة جيدة، وعندما غاب التخطيط حدث هذا الخوف.
نعم، لم يعد له عدة جيدة. وأيضا يا شيخ بندر أحيانا قد نغلب جانب أن الله يعني جانب الترهيب على جانب الترغيب. يا أخي الله عز وجل لابد أن نحسن الظن في ربنا ومولانا
وتعالى.
الله رحيم أيضا يا أخوان، الله رحمته واسعة، ولو تعاملنا وفكرنا في رحمة الله كما فكرنا في عقاب الله يا أخي سنقبل على الأعمال الصالحة، سنتسابق لننال رضا الله، سنتسابق للدرجات العليا في الجنة، سنتسابق لأن نكون من المقربين يا أخي وليس من أصحاب اليمين فقط.
الله أكبر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشيخ، ولعل يعني السؤال الذي يفرض نفسه عن خطوات هذا التخطيط، يعني كيف يدلف الواحد منا ويسير في هذا الركب ويخطط لخاتمته، بحيث أنه كما نعلم أن الخاتمة علمها عند الله، لا يعلم الإنسان منا متى تكون خاتمته، لكنه على أهبة الاستعداد، كيف يبدأ هذا الخطط؟
نعم. الخاتمة كما ذكرت الموت يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل، والإنسان لا يدري يموت الصغير قبل الكبير.
صحيح.
وكم من عروس جهزوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري، يموت الصحيح قبل المريض. ولذلك أذكر يعني أن إحدى النساء ذهبت لتعزي في رجل مات قريب لهم، وكان هذا في رمضان المنصرم، فذهبت لتعزي قبل الفجر، فلما خرجت من العزاء ركبت السيارة فماتت السيارة في المسجد، غسلت الجنازتين، في مغسلة النساء تغسل المعزية، وفي مغسلة الرجال يغسل الميت الذي عزي فيه. فالإنسان لا يدري متى. إذن الموت سيأتي بغتة، ولذلك ينبغي أن نكون على أهبة الاستعداد وأن نخطط إذا أتانا الموت كيف يأتينا. طبعا الخطوات كثيرة، لكن أبرز الخطوات التي نريد أن نتكلم عنها أولا دعاء الله عز وجل. دعاء الله عز وجل لا نغفل عنه يا أخوان. النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو الذي له مكانة وله منزلة في الجنة لا تنبغي لأحد، مع ذلك كان يقول في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك، يطلب أن يستمر على الثبات على هذا الدين إلى أن تنتهي به هذه الحياة الدنيا. يوسف عليه السلام تجربة لنبي من أنبياء الله، تعرض للفتن جلها، تعرض لحسد إخوته، تعرض لفتنة النساء، تعرض لفتنة الملك والمال في يده، تعرض ونجح في الامتحانات، ومع ذلك في نهاية السورة نقرأ قول الله تعالى: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة،
توفني
مسلما. يحرص على أن تكون الخاتمة على الإسلام، وهذا من حب الله للعبد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب الله عبدا عسله أو عسله، قيل ما عسله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. هذه هي أن يوفقك الله عز وجل للعمل الصالح، أن تموت ساجد، أن تموت راكع، أن تموت تالي للقرآن، أن تموت بار للوالدين، هذه هي الخاتمة الرائعة. ولذلك الإنسان يدعو الله أن يوفقه لهذه الخاتمة، وأن يكون مما يحبهم الله، ويستمر في الدعاء. وصدقني الله عز وجل كريم، وما تعلق عبد ودعا ربه ليجعله ممن وفق لحسن الخاتمة إلا وفق لها، لكن نحتاج الصدق. وإذا كنا نتعامل مع كريم فنتمنى ألا نخاف،
الله
ألا نخاف أن نحسن.
جيد. طيب، بما أنك ختمت حديثك بالظن، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. بعض الأحيان شيخ يعني هاجس الخوف يكون بسبب تقصير الإنسان، وذكرت أن الدعاء قد يعني هي الخطوة الأولى، يعني التساؤل الذي يأتي، الخطوات العملية التي يمكن أن يجعلها الإنسان كمنهج حياة له حتى يسير على هذا التخطيط.
نعم، الخطوات العملية دعاء الله من باب التعلق والتوكل على الله وسبب الأسباب، لكن يأتي بعد ذلك الاستقامة.
ما المقصود بالاستقامة؟
الاستقامة أن يسير على الطريق المستقيم الذي لا وجاج فيه، بأن يفعل الطاعات، يفعل ما أمره الله ويجتنب ما نهى الله عنه. قد يحصل زلل، تحصل معصية، يحصل تقصير يحصل إخفاق لكن يعود من جديد وسيأتي معنا يعود لهذا الطريق المستقيم. فعل الطاعات هذه تقرب العبد وتهيئ العبد لأن تكون خاتمته خاتمة سعيدة. ولذلك الله عز وجل يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى قال فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن كثرت فعل الطاعات أن يستقيم على هذا الدين أن يفعل ما أمره الله به أن يبادر بالأعمال الصالحة ويتنافس. ومن شب على شيء شاب عليه ومن شاب على شيء مات عليه. ولذلك الإنسان تخيل عندما يتعلق الإنسان بالأعمال الصالحة يعني رجل أنا أعرفه في المسجد تعلق بالمسجد بصلاة الجماعة رجل فقير رجل مسكين رجل يكاد ربما لو قلت أنه أفقر رجل في الحياة الذي نعيش فيه ممن نعرفهم
ربما
يكون ذلك الرجل وقد يكون منهم لكن هو أعرف بين الناس بأنه إنسان ضعيف. هذا الرجل الذي هو في أعين الناس فقير لما مات وهو ساجد في المسجد معنا سبحان الله. هذا هو الغنى لقد حسده أصحاب الأموال وتمنى أصحاب الأموال لو بذلت أموالهم ويموت تلك الميتة ويختم لهم بالسجود لأنه من مات على شيء بعث عليه. ولذلك عندما يبعث هذا الرجل ساجد ذاك الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج للحج وجاء عندما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحج وجاء الناس من شتى بقاع الجزيرة العربية وأطرافها وجاء هذا الرجل ما ندري جاء من كم كيلومتر من يعني إنسان جاء وتعنى فإذا به يسقط من ناقته فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه يبعث ملبيا. هذا الرجل مات هنا رجل آخر اسمح لي رجل آخر متعلق بالحرم كل اثنين وخميس يصوم ويفطر يفطر في الحرم ويصلي المغرب والعشاء مر على هذا الحال سنين وقلبه متعلق ببيت الله يسارع في هذه الطاعة في يوم الخميس أفطر في الحرم وصلى العشاء وعاد ثم صلى الفجر في بيته في قريب جدة ثم بعد صلاة الجمعة قال لزوجتي أنا مشتاق للحرم. قالت بالأمس كنت في الحرم من المغرب للعشاء. قال أنا مشتاق جدا فخرج فصلى العصر في الحرم ثم ذهب ليتوضأ ليستعد لآخر ساعة في يوم الجمعة فمات الحرم غسل وصلي عليه في الحرم. يا أخي تعلق قلبه بهذا المكان. بل نعرف أحد مشايخنا كان يدرس في المسجد النبوي سنوات طوال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من المدينة وسافر مع أبنائه وهو معهم شعر بشوق للمدينة وقال سأزوقكم وجاء وفي صلاة المغرب يموت ساجد بين يدي رب العالمين. كل من تعلق بشيء وكثير هي تلك النماذج من العلماء من مات بين كتبه من مات بين طلابه كل من تعلق. إذن ابذل الخير والاستقامة وسارع للطاعات والله عز وجل سيوفق العبد لأن يموت على هذه الطاعة بإذن الله تعالى.
جيد. طيب الشيخ يعني وأنت تتحدث أنا أشعر أن سبحان الله كلامك يعني هو منظومة متكاملة يعني هي أعمال قلبية لها أثر على الجوارح هذه الجوارح لها أثر على هذه الحياة يعني التي يعيشها الإنسان حتى تصبح يعني هذه المنظومة متكاملة لا يعني لا تكون بمنأى عن شيء. ولكن هناك بعض الأمور التي نحن نراها في ظواهرنا يعني أشياء ظاهرية قد تكون لها دوافع يعني داخلية. التخطيط للخاتمة منبعه من هذا الباطن من القلب الذي قد لا نحسن كثيرا التعامل معه. كيف يمكن للدينامو المؤثر الرئيس أن يكون عنصرا فاعلا في عمل التخطيط؟
نعم الإنسان إذا استعان بالله عز وجل ودعا الله عز وجل وبدل الأعمال الصالحة هناك أمر مهم جدا لا بد أن ينتبه له من أجل أن يوفق للخاتمة الحسنة.
جيد أنا أريد أن أتعرف إلى هذا الأمر بعد هذا الفاصل. مشاهدين الكرام فاصل ثم نعود لحديثنا عن التخطيط للخاتمة مع الشيخ علي باقيس ابقوا معنا.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد.
الاستشارات الهاتفية النسائية حيث يتم في هذا المشروع توصيل المستشيرة بأحد أهل العلم والخبرة من مختلف مناطق المملكة مما أسهم كثيرا في تحقيق الاستقرار الأسري وحماية المجتمع من المشكلات الاجتماعية إضافة إلى نشر الاستشارة الشرعية من أهلها المعتبرين. وقد وصل عدد الاستشارات الهاتفية السنوية 5600 استشارة.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام، وما زلنا في حديث ماتع مع الشيخ علي باقيس وحديث عن تخطيط للخاتمة. حياك الله شيخنا الكريم.
حياكم الله.
كنا نتحدث قبل الفاصل على قضية المحرك، وذكرت أن هناك أمر مهم لهذا لهذه النقطة التي تعتبر نقطة الانطلاقة.
يعني الأمر المهم الذي ينبغي الإنسان أن ينتبه له من أجل أن يوفقه الله سبحانه وتعالى بفضله للخاتمة الحسنة هو أن يصلح باطنه.
كيف يكون
يصلح باطنه؟ لأنه الآن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. إذن هناك في الباطن أمر يطلع عليه سبحانه وتعالى، لا يعرف إلا الله سبحانه وتعالى، أمر بينه وبين ربه. هذا الأمر قد يحول بينه وبين أن يوفق للخاتمة. ولذلك الرجل الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم مجاهد في سبيل الله أبلى بلاء حسنا، حتى قال الصحابة ما أبلى مثل فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. كانت صدمة كبيرة للصحابة، هو في النار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، والله عز وجل عدل لا يظلم سبحانه وتعالى. فذهب أحد الصحابة ليراه فوجد أن هذا الرجل لما أصيب عظم في نفسه، ربما خرج ليرى مكانه في الجيش، فجعل سيفه ذؤابة السيف بين ثديه واتكى فقتل نفسه لما أصيب. عندها عاد الصحابي ليزيد إيمانا ويقينا بدين الله عز وجل ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. القضية أمور، كم من إنسان قد يخفي عن الناس معصية بينه وبين ربه، قد يفضح في آخر حياته بهذه المعصية، يفضحه الله عز وجل في تلك اللحظات. وكثير ما ذكر هذا العلم، منهم من كان يقال له قل لا إله إلا الله وكان متعلق بالغناء فيغني، ومنهم من كان يقول أعطني كأس من الخمر. من تعلق بهذه الأمور، أما من كان باطنه عامر بمراقبة الله عز وجل، خلواته مع الله عز وجل، قلبه لا يعرف إلا تعظيم الله عز وجل، فإنه بإذن الله تعالى سيوفق. لكن نحن نحتاج أن نصلح سرائرنا، أما الظاهر فهو يبدو للناس، وهذا الظاهر لا يغني عند الله شيء إذا كان الباطن فاسد. ولذلك الإنسان يصلح ما بينه وبين الله ولا يكون الله هو الناظرين إليه. تجد كثير من الناس أو بعض الناس، لا أقول كثير، ربما هو يسابق في الطاعات وفي الصلوات، لكن إذا خلى بمحارم الله انتهكها، هذا ستحبط الأعمال وستصبح هباء منثورا، وربما لا ينفع ذلك العمل. لكن السرائر إذا عظمت سترى خير. كم من الناس تراهم عوام، والله ربما لا ترى فيه من صفات الصالحين، لكن تستغرب أن يوفق لخاتمة حسنة. وربما هذا الرجل بينه وبين ربه سر، قد يكون السر في بر والدين، قد يكون في سلامة صدر وطهارته من الغل والحقد، قد يكون هذا الرجل وإن كان عاصيا على معصية لكن عنده من الخوف في قلبه وفي باطنه ما يجعل الله يغفر له. وكلنا يعرف قصة الرجل من بني إسرائيل الذي قال لبني لما جاءته المنية أي بني أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال عندي وصية. ما هي الوصية؟ قال إذا أنا مت فاحرقوني واطحنوني واذروني في الريح، فإن الله إن قدر علي ليعذبني عذاب لا يعذب أحد من العالمين. فمات وحرقوه وذروه، فأمر الله كل ذرة أن تأتي من على الشجر ومن وسط النهر ومن أطراف الجبال، فاجتمعت واستقرت. عبدي ما حملك على ذلك؟ قال خوفك يا رب. القلب كان عامر بخوف الله عز وجل، خوفك يا رب. قال الله عز وجل أدخله الجنة برحمتي. تلك البغي من بني إسرائيل التي سقت كلب، هي عاصية لكن ربما في قلبها كان تعظيم لله، وأن هذا الكلب ربما هو أعظم عند الله منها، لأن هذا الكلب لم يعص الله عز وجل. فعندما عظمت الله عز وجل في قلبها وسقت ذلك الكلب كانت هذه الشربة عند الله عظيمة، غفر الله لها بينما إنها بغي. وذلك الرجل الذي حب الخير للناس في قلبه وزاح الغصن من الطريق غفر الله له. إذن إصلاح الباطن يوفق الإنسان للعمل الصالح.
طيب الشيخ علي، كيف يفتح الواحد منا باب هذا التخطيط العظيم حتى يصل إلى هذا الصلاح في الظاهر والباطن؟
عموما أنا أراد هذا التخطيط يفتحه بأن يعظم الله أولا في قلبه. عظم الله الخاتمة بيد الله، عظم الله وعظم حرمات الله، ثم انطلق. أنت في هذه الدنيا في ميدان سباق، المتسابق الذي يريد أن يدخل مضمار السباق عنده رياضة وعنده لياقة وعنده جدول يومي وعنده تمارين، ثم ينطلق ولا يكل ولا يمل حتى يصل لخط النهاية. إذا وصل لخط النهاية سيرتاح. نحن نحتاج في هذه الحياة أن نعمل. يا أخي لماذا لا يكون الإنسان برنامج كبرنامج أبي بكر الصديق الذي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الجنة والخاتمة يا شيخ بندر، لا أقصد بها كما قلت في البداية لحظات الموت فقط، وإنما أقصد بها القبر الذي سيعيش فيه لأن تقوم الساعة، مد بصره روضة من رياض الجنة، أقصد بها يوم القيامة الذي مقداره 50,000 سنة وأناس تحت ظل العرش وأناس يسبحون في العرق، أقصد بها الجنة التي يمكثون فيها أبدا. أبو بكر الصديق لما سمع الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي ما من عبد ينفق زوجين في سبيل الله إلا نودي من الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد. أبو بكر الصديق وقف ليقول يا رسول الله أينادى أحد منها كلها؟ قال نعم وإني لأرجو الله أن تكون منهم. فانطلق يخطط برنامج عملي وسابق في كل ميدان، فأصبح أبو بكر من أصحاب الأعمال. يصبح النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام ويقول من أصبح منكم اليوم صائما؟ الكلام في الصباح، من أصبح؟ قال أبو بكر. قال من تصدق بصدقة في أول يوم؟ قال أبو بكر أنا. قال من شيع جنازة؟ قال أبو بكر أنا. من عاد مريض؟ قال أبو بكر أنا. يا أخوان هذا في أول اليوم، ماذا سيفعل باقي اليوم؟ من لي بمثل مشيك المدلل تمشي الرويدة وتجي بالأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في عبد إلا دخل الجنة. كانوا يتنافسون يا أخي حتى في أقل عمل صالح. خطط يا أخي ليومك، اجعل لك أن أولا أن تصلي الصلوات في جماعة والمرأة تصلي الصلاة في وقتها، أن يكون لك ورد من كتاب الله عز وجل فلا يمر الشهر إلا أن تختم كتاب الله عز وجل، أن يكون لك بر بوالديك وصلة لأرحامك، اجعل لك جدول لصلة الأرحام، اجعل لك جدول في الدعوة إلى الله عز وجل والبذل ولو كنت لا تملك إلا أن ترسل رسالة جوال تدعو إلى الله عز وجل، اجعل لك وقت لأن تسبح الله وتستغفر الله وتصوم الأيام التي سن صيامها، اجعل لك في كل ميدان سهر.
طيب شيخ علي، من كان له ماض يرهقه يعني يشعر أن هذا الكلام الذي يتحدث به الشيخ علي قد يكون بعيدا عنه لأن ماضيه يعني ماضي لا يبشر بخير؟
نعم، يقولون أن الفضيل رضي الله عنه أو غيره من السلف مر برجل قال كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال 60 سنة، منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله أو شفت أن تصل؟ فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تدري ماذا يعني هذا الكلام؟ قال نعم، يدري أني عبد لله وأني إلى الله راجع. قال من علم أنه إلى الله راجع يعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول أعد للسؤال جوابا. فقال ما السبيل الآن؟ خوف. قال تصلح فيما بقي يغفر لك ما مضى وتوفق فيما بقي. إذن الإنسان يتوب يا أخي ويغير حياته. من رحمة الله يا شيخ بندر أن الله عز وجل قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هل هناك أكرم من الله؟ سيجعل تلك السيئات التي قصرتها إذا غيرت حياتك التوبة، توب إلى الله، أقبل على الله، فإذا بتلك السيئات التي تخيفك هي حسنات في ميزان حسناتك، وستؤهلك هذه الحسنات ليرتفع منسوب حسناتك لتؤهل لحسن الخاتمة. توب إلى الله. وكم من إنسان، ذاك الرجل تاب وأسلم ودخل الجنة ولم يركع لله ركعة لكن وفقه الله عز وجل، وهذه من الأمور التي تعين الحسن خاتم أن يكون هناك توبة. ما الذي يمنع أننا في كل ليلة من الليالي إذا أراد الإنسان أن ينام على فراشه كما يقول ابن القيم يحدث نفسه بأمرين، الأمر الأول أن يحدث توبة، ذكر كل اليوم توبة، بهذه التوبة يمحى ما قد مضى، ثم يحدث نفسه بأعمال خير سيعملها غدا، فلو مات
كتبت له
بنيته كتبت له وجعل هذه الأشياء، وإن أحيا الله عز وجل إن استطاع أن يفعلها وإلا سجلت له في هذا الإنسان. فالإنسان يجدد التوبة، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله يتوب إليه اليوم 70 مرة. توب توب توب، التوبة لتنقي وتطهير، تنقي وتطهير، وهي عمل صالح حتى تأتيك المنية وأنت تائب إلى رب العالمين.
الله يجعلنا من التوابين. شيخ علي، هذا التخطيط اللي تحدث عنه حديثه جميل، وكلنا سيغدو إن شاء الله في هذا الطريق، ولكن هناك يعني بعض العقبات التي قد تأترينا قد تمنعنا من هذا، ما هي أو كيف نتعامل مع هذه الأحوال؟
نعم، هناك أمور قد يعني ربما تعيق الإنسان في هذا الطريق. من هذه الأمور طول الأمل، بعض الناس عنده طول أمل، ما زلت شاب، ما زلت صغير. بل أنا أذكر أن واحد الشباب كنت أنصحه وكان طالب يعني ربما في المرحلة الثانوية أو المتوسطة 17 سنة 16 سنة، فكنت أكلمه فيقول يا شيخ بدري علينا، إذا كبرنا نتوب. ثم فوجئت بعد أيام أنه يموت في حادث مروري. فكنت تذكر تلك الكلمات، يا شيخ بدري علينا، يا شيخ إن شاء الله نتوب، إذا كبرنا نتوب. أحيانا قد لا يمهلك هذا طول الأمل، هو الذي دمرنا وهو الذي جعل الناس يعني يسوفون طول الأمل. فيمر اليوم تلو اليوم والأسبوع والشهر والسنة، ثم ينظر الإنسان، والمشكلة أن الشيطان شاطر. فالإنسان الآن إذا كان ابن 20 قال ما زلت ابن 20، فإذا وصل 30 قال الناس يعني يموتون 40 50، ثم حتى تجد بعض الناس من الطريف أنه قال فلان يعني مات صغير، كم عمره؟ قال في الستينات. طيب هو ما رمت بين 60 و70، وطيب الله يمدك بالعمر وبالطاعة، لكن نحن نتهرب نتهرب من هذه قضية العمر، ونقول ما زلنا صغار ما زلنا صغار، حتى يأتيك الشيخ الكبير ويقول ما زلت أني صغير، ولا ندري متى إلى متى. هذه الغفلة وطول الأمد، وتنسينا التخطيط الآخرة وتجعلنا ننهمك في الدنيا. الأمر الثاني الدنيا نفسها،
هذه طبيعتها
بطبيعتها. اتقوا الدنيا واتقوا النساء، النبي صلى الله عليه وسلم. الدنيا غرارة، الدنيا تجذبك، هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من فتكي وبطشي. ولذلك قال من أجمل أبيات من شبهها بالجيفة، قال وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تعتزلها كنت سلما لأهلها، وإن تعتزلها كنت سلما لأهلها، وإن تغتنمها نافستك كلابها. وكما قال، إذن هم إذا هجمت على الدنيا هذه الدنيا تلهيك. ولذلك الإنسان سليمان عليه السلام عرضت عليه الخيل، صح؟ حتى توارت الشمس بالحجاب، قال ردوها علي وطلق مسحا، شغلته. ولذلك هذه الأمور تشغل النبي صلى الله عليه وسلم، لما أكل بصرا ولحما وهذا قال والله لا تسألني يوم ذي النعيم. طيب ماذا نفعل؟ واليوم المغريات كثيرة، اليوم الجوال من الدنيا، كم نضيع أوقات في الجوال، كم نضيع الأوقات ونحن يعني سبحان الله. كان بإمكان الإنسان أن يعمل الشيء الكثير، لكن يمر ويصح الإنسان يقول جلست الساعات الطويلة في لهو وفي غفلة. هذه يعني من الأمور، والمعاصي والآثام مصيبة كبرى. إن كانت الطاعات تقربك يا الله، فالمعاصي والآثام تغضب الله عليك، يا أخي تغضبه، وتريد أن يوفقك لحسن الخاتمة، والله إلا أن تتغمدك رحمة رب العالمين.
نسأل الله عزيزي تغمدنا برحمته. الله يعطيك العافية شيخ علي، وبالفعل ما أجمل التخطيط للخاتمة.
آمين. نسأل الله
أن يحسن خاتمتنا جميعا. بعد أن أشكرك شيخ علي، نحن اعتدنا في نفح الطيبي أن يكون لنا وقفة ختام. الوالدين المدرسة الكبرى والعظمى للإنسان في حياته، تعلم منها الكثير وبقيت عالقة في الذهن مواقف لا تنسى. موقف للشيخ علي مع والديه لا ينسى.
والله يا إنسان تخير بين عينيه، تخير بين عينيه. الوالدين يعني مواقفهم كثيرة، لكني حقيقة يعني ربما أولا وأنا أدعو الله أن يمد بأعمالهم وأن يختم لهم بخير ويختم لنا الأولاد بخير. أنا لن أنسى مواقفهم حقيقة. موقف للوالدة هي بعض الدعوات التي والله يا أخوان لن أنساها، أنا لا أستطيع أن أبوح بها لأن قد تكون، لكن كان للوالدة دعوات ما كنت أتخيل أن أمور كثيرة تفرج إلا بعد توفيق الله عز وجل وتلك الدعوات. بل كانت الوالدة أحيانا تجزمني بالأمر أنه سيحصل كذا، وكنت أشوف الأمور مغلقة، لكن كنت أرى من دعواتي من شيء كثير. والأمر الآخر حرص الوالد، أسأل الله أن يمد بطاعته ويأمر بالطاعة، حرصه الشديد علينا قد كانت قسوة، وكنا نظن أنها قسوة عندما كان يدفعنا إلى حلقات التحفيظ وإلى أمور، وكنا في تلك اللحظات في صبانا ربما نتسخط، لكن لما كبرنا علمنا ودعنا للوالد وعرفنا أن هذا إنما هو حب، لكن كان في صورة أخرى. أسأل الله أن يرضى عن أبائنا وأبائكم.
اللهم آمين. هنيئا لك بهما وهنيئا لهما بك شيخ علي. شكر الله لك، والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام. كنا في حديث مع الشيخ علي بن أحمد باقيس عن التخطيط للخاتمة. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها. هنا انتهى نفح الطيبي وما زال عبيره مستمرا. ألتقيكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني.